أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الرابع في التفريق بين المائعات والجوامد، أي لماذا تسري النجاسة في الموائع دون الجوامد؟ ذكرنا ثلاثة وجوه فيما سبق. الوجه الرابع أنه بتعبد الشرع، قام الدليل الشرعي على أنه إذا تنجس جزء من المائع سرت النجاسة لجميع أجزائه، أما الجوامد لا، فقط موضع الملاقات يتنجس. هذا هو التفريق، وليس شيئا مما ذكر في الوجوه الثلاثة المتقدمة. قال الشيخ الأنصاري قدس سره: أن يكون الوجه تعبد الشارع بذلك في المائعات دون غيرها، فالساري إلى ما عدا الجزء الملاقي للنجس من الأجزاء النجاسة الشرعية لا غير. هذا الذي تتحدثون عنه، تارة تقولون بالوجه الأول أن عين النجاسة هي تنتشر تتفتت وتنتشر، الوجه الثاني يقول لا، المائع الملاقي هو الذي، والثالث كذلك، لا، هاي كلها لا توجد، إنما تعبدنا الشارع بذلك، فالنجاسة هي التي تنتشر، حكم الشارع هو الذي ينتشر إذا صح التعبير. وليس في الحقيقة سراية، من هالوجوه التي ذكرت، سواء كانت سرايا لأجزاء النجس أو سرايا لأجزاء المتنجس أو سرايا لحكم المتنجس كما في الوجه الثالث أن الجزء الملاقي يتنجس ثم ينجس البعد والبعد ينجس، قال لا توجد سرايا من أي شكل من هذه الأشكال. الذي يوجد هو حكم الشارع بنجاسة جميع هذا المائع، هذا هو. وفي الجوامد لا، قال لا تسري. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري، وقد رجع إليه صاحب الجواهر قدس سره بعد كلامه الذي قاله أمس وترجيحه للوجه المتقدم أمس، كأنه أشكل على نفسه واختار أمس بأنه يتنجس جزء جزء ثم الجزء ينجس الجزء إلى آخره، أشكل على نفسه، قال خو هذا المناط نفسه موجود في الجوامد أيضا، الجوامد هم مكون من أجزاء وكل جزء ملاقي للجزء الذي يليه، فإذا اتصل الجزء الملاقي والاتصال حاصل بين جميع الأجزاء المفروض تسري، ما الفرق بين الجوامد وغيرها؟ وأجزاء الجامد أيضا متصلة فيما بينها كأجزاء المائع. فقال الإجماع، الإجماع هو الذي قام على أنه في الموائع تسري النجاسة إلى جميع الأجزاء، في غيرها لا. إذن رجعت إلى التعبد الشرعي، إذن هذا الذي قلته بالأمس كأنه تحول، فهذا إذا رجع إليه صاحب الجواهر. وقد رجع إليه صاحب الجواهر قدس سره بعد كلامه المتقدم أمس حين أجاب عن الفرق بين الجوامد والمائعات، والملاقات بين الأجزاء حاصلة في كليهما. مو كان أمس تفسيره حتى لما أجابنا لا نحتاج إلى مدة زمنية، لأنه الاتصال بين جميع الأجزاء موجود، بس سطي الملاقات من أي جزء خلص الملاقات والاتصال متحقق سرت إلى الجميع. فقلنا له هذا أيضا الاتصال بين الأجزاء في الجوامد موجود أيضا، ما الفرق بينهما؟ علله بالإجماع. قال قدس سره: لأننا نقول أنه لم يقم إجماع على أن ملاقات المتنجس تنجس في الجامد، بل الإجماع على خلافه، بخلافه في المائع، في المائع لا، بالعكس الإجماع قام على ذلك. ولعل المرحوم الشيخ حسين الحلي قدس سره بنى مختاره على هذا حينما قال وتساءل: هل تتمشى النجاسة وتسري تدريجيا كسريان التيار الكهربائي، أو إنها تلاقي جميع الأجزاء دفعة واحدة ثم استظهر الثاني بأنها جميع الأجزاء دفعة واحدة وتخلص من إشكال المدة الزمنية، ثم استظهر الثاني معللا بأن الاتصال يوجب الملاقات مع الجميع دفعة واحدة، كأنه إذن في بعض وجوهه وتفسيره يكون هذا. لذا كان طبعا مقتضى القاعدة عند الشيخ حسين الحلي نجاسة العالي الجاري إلى السافل. هذا المثال القام الإجماع على كأنه نقض عليه أنه إذا تعتقد بأن الأجزاء جميعا متصلة وإذا لاقى جزء للنجاسة والاتصال والملاقات بين الأجزاء حاصلة فمباشرة يسري إلى الجميع، قلنا إذن على هذا حتى الماء الجاري من العالي إلى السافل إذا تنجس السافل يتنجس العالي، لأن الملاقات حاصلة بين جميع الأجزاء وقد تنجس جزء منه وهو السافل، إذن يتنجس العالي. قال نعم على مقتضى القاعدة صحيح يتنجس العالي، لكن قامت السيرة القطعية على خلاف ذلك، هاي خرج بالدليل الشرعي. على أي حال هذا إذن هو الوجه الرابع، بأن السريان النجاسة في المائعات إنما هو بالتعبد الشرعي. الشرع قال تسري النجاسة، إن إذا لاقى طرف منه النجاسة أهرقه، لا تتوضأ به، لا تشرب منه، بينما بالجوامد جاء النص الشرعي قال لا، فقط هذا الملاقي ألقه وكل الباقي. هذا هو قال الفرق. أقول ويرد عليه ألف إن السراية أمر وجداني يدركه العرف ويميزه، وهو من قبيل الموضوعات التي ليس من شأن الشارع التدخل فيها، وإنما يرشد إليها أو يرتب عليها أحكاما. هذا هو الذي، والشاهد على ذلك استقلال العرف بالحكم على الماء القليل الملاقي للقذارة بالتقذر من دون حكم تعبدي، مسألة وجدانية والعرف يحكم بها حتى قبل الشرع. قبل الشرع الآن افترض قبل الشريعة وقبل مجيء الإسلام، هو أيضا يرون إذا إناء فيهما تنجس أو تقذر، خلنا نفترض حتى ما نستعمل المصطلح الشرعي، تقذر جزء منه يعتبرون كل الإناء قد تقذر. هذا أمر وجداني يدركه العرف قبل الشريعة، فما يحتاج العرف لكي يحكم على هذا الأمر أن تجيب له تعبد شارع مقدس، وهي من قبيل الموضوعات، والموضوعات نعلم ليست من وظيفة الشارع بيان، السرايا من قبيل الموضوعات الموكولة إلى المكلفين وليس من شأن الشارع التدخل بها إلا للإرشاد وحدة أو لترتيب أحكام عليها، تهذيبها تنقيحها ترتيب أحكام عليها. قلنا والشاهد على ذلك أنه قبل الشرع والشريعة كان العرف في مجال التقذر بالقذارات يعرف أنه إذا تقذر جزء من الماء القليل يعتبر الجميع قذرا ويعرض عنه، ما يحتاج إلى تعبد شرع. ألف باء مقتضى هذا الواجه معرفة السريان من الدليل الشرعي، وهكذا تقولون بالتعبد، يعني من الدليل الشرعي نفهم أنه قال هنا سريان وهنا عدم سريان، مع أننا لا نجد فرقا في أدلة النجاسة بالملاقات بين المائعات وغيرها. شو استنطق أدلة الشارع وشوف تفرق بين المائعات وغيرها؟ لا، يعني أجيب لك مثال. الشارع يقول إذا لاقى الثوب دما فقد تنجس الثوب، وإذا لاقى الماء دما فقد تنجس الماء، نفس النص. لماذا في الثوب تفهم عدم السراية وفي الماء تفهم السراية؟ نفس النص هو، أليس كذلك؟ له نص آخر الشرع غير هذا؟ مو يقول إذا لاقى الثوب بولا أو دما أو منيا فقد تنجس الثوب، مع أنه لا سراية هنا. وبنفس النص يقول إذا لاقى الماء القليل دما أو بولا أو كذا فقد تنجس الماء. ما الذي فرق بين هاتين العبارتين حتى ترجعنا إلى التعبد؟ هنا سريان وهنا لا يوجد سريان، والعبارة واحدة في الاثنين، لا نجد فرق. فيقال إذا لاقى الثوب دما فقد تنجس الثوب، أليس كذلك؟ في النصوص موجودة، كما يقال إذا لاقى الماء دما فقد تنجس الماء، وفي الأول لا توجد سرايا وفي الثاني توجد سرايا. فمن أين عرفت السرايا وعدمها واللسان واحد في الموردين؟ فلا بد أن يكون التفريق في السراية وعدمها مستندا إلى غيره، وهو فهم العرف. رجعنا إلى العرف. إلا في بعض الروايات الخاصة التي دلت على نجاسة مجموع المائع كما في إناء فيه ماء إلى آخره، يقول أهرقه مثلا، أو وردت في الزيت. جيم، إن مقتضى هذا الوجه أيضا القول بالسراية في حالات قامت السيرة القطعية على عدمها، فيما لو كان مفاد إطلاقات أدلة النجاسة كون الملاقات والاتصال سببا للسراية مطلقة. هذا أيضا مما يقتضي هذا الوجه، لأن المفهوم ومفاد إطلاقات أدلة النجاسة أنه إذا لاقى شيئا نجسا فقد تنجس. فإذا كنا نحن ومفاد الأدلة وإطلاقاتها وألسنتها اللي جعلت أن الملاقات والاتصال سببا للنجاسة، فإذن هذا سيجعلنا نحكم بالنجاسة في موارد قامت السيرة القطعية والإجماع على عدم حصول السريان فيها، كالماء الجاري من الأعلى إلى الأسفل. هنا أيضا اتصال وأيضا ملاقات. فلو كنا نحن والتعبد الشرعي، كما اعترف قبل قليل شيخ حسين الحل، لو كنا نحن والتعبد الشرعي المفروض السرايا موجودة، إذن لماذا لم تحكموا بالسراية في هذا المولد؟ فلا بد أن يكون الحاكم إذن جهة أخرى غير، فتكون حينئذ شاملة للجاري من الأعلى إلى الأسفل. هذا ما اعترف به شيخ الأنصاري قدس سره الذي هو صاحب، ويعني ليس هو الوحيد طبعا، أقصد ممن تبنى هذا الوجه. قال شيخ الأنصاري قدس سره: المتبادر عرفا من الدليل الشرعي وهو قوله عليه السلام: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، أن ما دون الكر ينجسه شيء، وينجسه ظاهر في تنجس جميعه من غير فرق بين الجزء العالي منه والسافل والمساوي. هكذا إذا نرجع على أطلاقات الأدلة اللي جعلت أن الملاقات سبب لسريان النجاسة ستشمل هذا المورد. إذن بعد، كما أن المتبادر من نسبة التنجيس إلى النجاسة كون الواسطة هي مطلق الملاقات والاتصال من غير فرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه. هذا التفصيل الذي تقدم في بعض دروس السابقة، واللي نتيجته أنه سوف لا نتمكن من تطهير أي شيء، لأنه تلزم الإبريق تطهر يد نجسة أو ثوب نجس تدير ماء إذا لا فرق بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء. فإذن هذا ماء قد لاقى نجاسة فقد تنجس، كيف سنطهر الأشياء؟ إذن وفق هذا، قال هذا مفاد إطلاقات الأدلة إذا كنا نحن والدليل الشرعي، هذا مفادها. دال إنه يلزم الدور، هذا الوجه يلزم الدور، لأننا نحكم بالنجاسة بناء على السريان، مو قاعدة الانفعال، ما دام سرايا إذن تنجس الملاقي. فكيف تكون النجاسة الثابتة بالتعبد مناطا للحكم بالسريان؟ هذا دور. أقول لك بما تثبت النجاسة؟ تقول لي بالسريان، إذا أكو سريان تقلت النجاسة، جيد. والسرايا بما يثبت؟ قال بالحكم بالنجاسة. هذا معنى التعبد، أنه ما دام قد حكم بالنجاسة فإذن سريان أكو. هو الحكم بالنجاسة ثبت بالسريان، والسريان ثبت بالحكم بالنجاسة، هذا دور. ها، إن الدليل الشرعي سواء كان الإجماع أو النص لم يغطي كل موارد الملاقات. إذا بناءك تجعل الحاكم هو التعبد الشرعي، هو التعبد الشرعي ما غطى كل موارد الملاقات، فمن أين نحكم؟ من أين نأخذ حكم هذه الموارد التي لم يوجد دليل شرعي على كونها فيها سرايا أو ما فيها سرايا؟ لمن نرجع بها؟ إن الدليل الشرعي سواء كان الإجماع أو النص لم يغطي كل موارد الملاقات، لذلك رجعنا إلى الارتكاز العرفي أو السيرة للحكم على بعض الموارد كالماء الجاري من الأعلى إلى الأسفل أو المتدافع من الأسفل إلى الأعلى في الفوارة. هذه موارد لا يوجد دليل شرعي عليها، فمن أين نأخذ حكمها؟ هل فيها سرايا أو ليس فيها سرايا؟ لم يغطي كل، إذن لابد أن يكون الحاكم جهة أخرى. هذا الوجه الرابع إذن أيضا قابل للنقاش. فيبقى لدينا الخامس وهو المعتمد، خمسة، وجه الخامس لفهم سريان النجاسة. إن للسراية مفهوما يدركه العرف وفق عدة عناصر تؤثر في تحققها، وقد تقدم ذكرها في بعض الدروس السابقة. قلنا عدة عناصر: غلظة المائع ورقته مثلا، إلى أن وصلنا إلى كلام المحقق النراقي في المستند الذي يقول حتى دوام الاتصال وعدم دوامه. قال قد يكون الاتصال سريعا لا يوجب سرايا، وقد يكون لا مستمرا الاتصال فيوجب سرايا. تصور حتى مثل هذا العنصر عند صاحب المستند النراقي يقول بأنه يؤثر في السراية وعدمه، مو فقط الملاقات أو الاتصال، عدة عناصر. هاي من مجموعها يخرج العرف بنتيجة، هل هنا سرايا أو لا توجد سرايا، وما هو حدود هذه السرايا. ورأينا مدى واسع به، مثل السيد الحكيم يقول إذا الماء المضاف كثير من 100 كر أو ما يقارب ذلك وأكثر، لا يتنجس كله بالملاقات. لاحظ أن سعة الملاقي كميته أيضا تؤثر بالسريان وعدمها. هاي العرف، إذن السرايا مفهوم يدركه العرف وفق عدة عناصر تؤثر لتحصيل هذه القناعة عنده، عدة عناصر تقدم ذكرها. وهذا هو الصحيح، لأن العرف هو الحاكم في تحققها وعدمه، كما في حالة الماء الجاري من الأعلى إلى الأسفل، مقتضى القاعدة ومقتضى النصوص التي تقول أن الاتصال والملاقات سبب لسريان النجاسة. مفروض نقول بالنجاسة، لكن العرف قال لا، أنا لا أجد في هذا نجاسة، العالي الجاري إلى الأسفل إذا تنجس الأسفل لا تسري إلى الأعلى، العرف حكم خلص مشينا. رغم أن مقتضى القاعدة كما اعترف الشيخ الحلي والشيخ الأنصاري بمقتضى إطلاقات الأدلة أنه النجاسة، لأن العرف هو الحاكم في تحققها وعدم تحققها، كما في حالة الماء الجاري من الأسفل أو المتدافع من الأسفل إلى الأعلى. واختار الآن بعض النقاشات مع السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره، الذي اختاره واختار السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره كون الحاكم هو العرف أيضا بهذا المقدار قاله. لكن تذكرون بالدرس السابق قلنا أنه اختار الوجه الثاني، هو اختار الوجه الثاني. ماذا كان الوجه الثاني؟ على أنه إذا النجاسة لما تلاقي جزءا من المائع، هذا الجزء من المائع هو الذي ينفذ في سائر أجزاء المائع وينجسه. وقلنا هذا فرق عن الأول، كان الأول يقول أن النجس هو الذي ينتشر بين أجزاء، لا، شهيد الصدر يقول بالوجه الثاني اللي أضفناه بدرس أمس، أن هذا الجزء من المائع الذي لاقى نجسا هو الذي يتحلل وينتشر في أجزاء المائع وينجسه جميعا. فشهيد الصدر قال أنا أقول أن الحكم هو العرف، لكن العرف يرى في كيفية السريان هذه الحالة، حدد طريقة فهم العرف لكيفية السريان. نحن كما ترى يعني فرقه عن الخامس الذي قويناه أن تركنا للعرف، قلنا هناك عناصر كثيرة تحدد، لا أستطيع أن أحدد العرف، العرف من مجموع عناصر كثيرة يلاحظها ثم يقرر هنا سراية هنا عدم سراية. شهيد الصدر قرب أن فهمه يكون على النحو الثاني الذي شرحناه أمس. واختار السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره كون الحاكم العرف، وقرب أن العرف يرى حصول السراية على نحو الوجه الثاني المتقدم في الدرس السابق. قال قدس سره لا يبعد أن يكون الارتكاز العرفي في باب السراية، لاحظوا ارجع على العرف، لكن حدد فهم العرف وكيفية نظر العرف لحصول السراية. قال لا يبعد أن يكون الارتكاز العرفي في باب السراية منعقدا على الوجه المذكور، شرحنا الثاني، بحيث ينفعل كل جزء من المائع الملاقي للنجس بسبب ملاقاته للجزء السابق، لأن السراية فيما يستقذره العرف ثابتة، مسألة ما تحتاج إلى دليل شرعي، هو ذوق العرف هذا في القذارات العرفية قبل أن تكون نجاسات شرعية. لأن السراية فيما يستقذره العرف ثابتة في أذهانهم العرفية، على هذا النحو أن الجزء من المائع الذي يلاقي نجاسة هذا ينفذ وينتشر في أجزاء المائع كله فيتنجس. فمن الطبيعي أن يفهموا من دليل الانفعال بالملاقات هذا النحو نفسه، لأن هو أصلا بالقذارات العرفية كذا يفهمون السراية قبل الشرع والشريعة وقبل التعبد الشرعي. فلذلك هم هذا فهمهم للقذارات العرفية نقلوه إلى القذارات الشرعية المسمى بالنجاسات. قال: والسر في ثبوت السراية في أذهانهم العرفية بذلك النحو أنهم لا يرون تقذر المائع الملاقي للقذر أمرا تعبديا، يرفض الوجه الرابع، ليمكنهم أن يفترضوا تقذر المائع بتمامه في عرض واحد بملاقاة جزئه للنجس. هذا الذي قاله الوجه الرابع، أنه دفعة الواحدة يتنجس كل المائع الملاقي لأن الشارع حكم بذلك. تعب قال لا، العرف لا يفهم ذلك، العرف يفهم هذه العملية تحصل التي اختارها. قال: ليس أمرا تعبديا ليمكنهم أن يفترضوا كما افترض الوجه الرابع الذي ذكرناه تقذر المائع بتمامه في عرض واحد بملاقاة جزئه للنجس، لا ليس كذلك، هذا ما يفهمون. وإنما هو هذا فهمهم بملاك نفوذ أثر تلك القذارة التكويني في تمام المائع، ومن المعلوم أن نفوذ هذا الأثر إنما هو بتوسط الجزء الملاقي للقذر، لا أن أثر القذارة يطفر بطفرة لا يتعقلها العرف إلى تمام أجزاء المانع. ليس هكذا كما سمعنا من شيخ الأنصاري ومن شيخ حسين الحلي أنه دفعة واحدة، هذا لا يفهمه العرف ولا يستطيع تصوره، بل ينفذ هذا الأثر إلى كل جزء أبعد بتوسط الجزء الذي هو أقرب. هذا الذي يحصل، وهذا الذي يفهمه العرف في القذارات العرفية قبل القذارات الشرعية التي نسميها بالنجاسة. الجزء الملاقي أولا يتنجس، ثم هذا ينتشر وينجس الأجزاء الأخرى. قال: ويشهد لذلك خفة القذارة في نظر العرف مهما بعد الجزء عن النجاسة. العرف اسأل وجدانك، العرف سيقول أن الجزء من المائع من الماء أو الزيت القريب للملاقات يشعر بأن نجاسته أقوى من نجاسة ذلك الجزء البعيد عنه. هذا شاهد إذن على أنه يرى أن الانتقال بين الأجزاء، ولا لو كان الانتقال والسراية دفعة واحدة في الجميع لكان نظر لها جميعا على حد سواء. لكن يقول اسأل وجدانك العرفي، اشوف يرى الجزء من المائع القريب لعين النجاسة والملاقي يشعر بقوة نجاسته أكثر من الجزء البعيد. ويشهد لذلك خفة القذارة في نظر العرف مهما بعد الجزء عن النجاسة. ولهذا لو فرضنا أن المائع موضوع في أنبوب طويل جدا ولاقت القذارة مع الجزء الأول منه، نجد أن استقذار العرف من الجزء الأبعد أخف من استقذاره من الجزء الأقرب. ماذا يذكرنا هذا؟ بقول السيد الحكيم قدس سره في الماء المضاف أنه إذا كان كثيرا فإنه لا يتنجس كله بها. إذن هذا ننقل هذا النص إلى تلك المسألة ونقول أنه يبدو يؤيد نظر السيد الحكيم بذلك. السيد الحكيم هذا كان وجه تأمله، أنه هذه الكمية الكبيرة لا يتصور العرف سريان النجاسة إليها جميعا. هذا إذن المثال يذكره، وفي باله لما يقوم بمطول في باله نفس المثال الذي ذكره سيد الحكيم، وهو يريد أن يقول أن هذا النفط الكثير الذي يباشره الكفار باستخراجه لا بأس به، أنابيب التي يذكرها. إذن هذا في ذهنه يبدو هذا المعنى من السيد الحكيم حاصل، فيبدو إذن ويؤيد السيد الحكيم يقول لو أنبوب طويل من مائع مضاف أو مائن سمطلق خاض يكون معتصم، كلام في الماء. المضاف يقول إذا تنجس الجزء الأول، وهذا أنبوب طويل مئات الأمتار أو عدة كيلومترات من المائع، يقول إن نجد أن استقدار العرف من الجزء الأبعد أخف من استقداره من الجزء الأقرب. فأينما تقولونه يا قول الرابع بأنه بالتعبد الشرعي وأنه دفعة واحدة وأنه خلص إذا لاقى جزء تنجس الجميع دفعة واحدة ولا يحتاج إلى سريان، لا يوجد سريان، يوجد حكم شرعي بنجاسة الجميع. قال لا، هذا العرف لا يجده ولا يفهمه، لأن تنجس الجزء الأبعد إنما يكون بالجزء الأقرب لا بالقذارة العينية مباشرة. قال هذا سيد الشهيد الصدر وهو يرى بين يديه في المصادر إشكالين على مثل هذا القول، نسوقهما إن شاء الله بصياغة. الإشكالان ما هما باختصار، وبعدين نقرأ النص إن شاء الله اللي كتبناه ونشرح. الإشكال الأول أنه كل جزء من هذا أجزاء المائع الملاقي للنجس هذا له سطحان، له وجهان، وجه إلى النجس أو عين النجاسة التي لاقته، ووجه أمامي وخلفي سمي شو تسمي، ووجه إلى بقية أجزاء المائع. فالذي لاقى عين النجاسة هو السطح المواجه لعين النجاسة، والملاقي لبقية أجزاء المائع هو السطح الآخر المقابل لها، وهو لم يلاقي نجاسة ولم يتنجس، فكيف سرت النجاسة إلى جميع الأجزاء؟ هذا الإشكال الأول، طبعا بمعنى من المعاني موجود في مصباح الفقه للهمداني. هذا الإشكال الأول. فإن أجبت وقلت لا، نحن ننقل الكلام إلى أصغر جزء من أجزاء الماء الذي ليس له سطحان، ما كل خلية الواحدة هاي نأخذها بعلم الأحياء، خلية الواحدة فهو ما بي سطوح، لا هو أصغر جزء من المائع، نفترض الكلام في هذا الجزء وهذا ليس له سطحان، سطح واحد هو الذي لاقى النجس وهو الذي لاقى بقية أجزاء المائع. قلنا ها وقعت في إشكال وهو استحالة الجزء الذي لا يتجزأ، كأنك بناء على هذا تصحح وجود جزء لا يتجزأ في المائع، مع أننا قلنا باستحالتي، لأن كل جزء مهما صغر نتصوره هو يمكن أن يكون هناك جزء أصغر منه. هذا الإشكال الثاني. فإذن إشكالان هاي يردان على كلامه قدس سره، وهي كما قلنا محررة بشكل أو بآخر في المصادر، لكننا سالي تقريب الفكرة سويناها إشكالين، وإلا تسلسل اللي كتبنا هناك خلاصة لهذه الإشكالات قد يكون مو بهالشكل هذا. وأجاب واضح إذا الآن ماذا يريد أن يقول سيد الشهيد الصدر، أنه يقول أنا ألتزم بالنحو الثاني وهو نحو عرفي، يعني أنا ألتزم بأن الحاكم هو العرف، لكن أعتقد أن العرف هكذا ينظر المسألة وهكذا يتصورها. قلنا الأخوة يأتي عليها إشكالان، هذا الإشكال، إن فررت من الأول وقعت في الثاني، ما هو جوابك؟ خلنا نحرر إشكالين على شهيد الصدر بطريقتنا. وأجاب قدس سره على ما اعترض به عدد من الأعلام، ومنهم اللي راجعنا مصباح الفقيه في الجزء الأول 92-93 على هذا الوجه، بأنه مبني على القول بالجزء الذي لا يتجزأ. كيف؟ لكي يمكن أن يدعى أن المقدار الذي يتنجس مباشرة بملاقاة النجس هو الجزء الذي لا يتجزأ من الماء، ثم تسري النجاسة منه إلى الجزء المجاور له وهكذا، وهذه مقولة مستحيلة. لماذا؟ لقابلية كل ما يفرض جزءا للانقسام إلى جزئين. شقد هذا تقول حجمه مثلا مللتر مكعب، أنا أقول لك أخذ نصف مللتر مكعب، تقول لي نصف من، أقول لك 10 مللتر مكعب، وهكذا. كما الأعداد عموما الأعداد لها شيء، تقول هذا الأصغر مطلقا ماكو، تقول لي هذا الأكبر مطلقا، لا حط صفر قباله صار أكبر منه. جيب لي واحد أكبر حط لك صفر إقبال صار أكبر منه، ماكو عدد أكبر ولا عدد أصغر. فلا يوجد جزء لا يتجزأ، كل ما تفرض جزء تقول هو هذا الذي ليس له عدة أسطح، لا لا هو سطح واحد لأنه هو أصغر شيء، هكذا تريد أن تقول، هاي مستحيلة. وهذه المقولة مستحيلة لقابلية كل ما يفرض جزءا، قابلية لماذا؟ للانقسام إلى جزئين. فهذا يعني أن أي جزء تفرضه فهو له جزء أيضا. اشرحنا الآن وجه كأني أنا الآن تسلسل قدمت الإشكال الثاني. وجه التوقف، لماذا مقولة الشهيد الصدر تتوقف على هذا الشيء، على أن الجزء لا يتجزأ؟ وجه التوقف اللي هو سيكون الإشكال الأول بحسب شرحي يعني ليس بحسب المكتوب، لأن قلنا أن جواب الشهيد الصدر يتوقف على أنك تقول بأن الجزء لا يتجزأ وهي مستحيلة. قل لماذا، كيف يتوقف تقريب الشهيد الصدر على أن الجزء لا يتجزأ؟ أشرح لك وجه التوقف، أنه بدونه، بدون مقولة الجزء لا يتجزأ، يمكن القول أن الذي يتنجس بالملاقات هو السطح الملاقي للنجس فتختص النجاسة به، أما السطح الآخر المقابل لبقية أجزاء المائع فإنه لم يلاقي النجس ولا تسري النجاسة إليه فلا ينجس الأجزاء الباقية. هذا وجه التوقف، لأنك إذا ما تلتزم بالجزء الذي لا يتجزأ حينئذ سأفترض أن هذا الجزء له سطحان، سطح لعين النجاسة وهي تنجست بالملاقات، وسطح لبقية أجزاء الماء لم تلاقي نجسا ولم تتنجس، فلماذا تسري منها النجاسة إلى الأجزاء الباقية؟ فلا بد إذا لكي تتخلص من هذا الإشكال الأول أن تقول أني لا، أنا ألتزم هذا كلامي إنما أصوغه بلحاظ الجزء الذي لا يتجزأ، هذا ما بي سطحان، هو سطح واحد، هو لهذا وهو لهذا، وهي مقولة مستحيلة. لذلك قلت أعيد صياغة الإشكالين وفق الشرح اللي شرحناه، وجعل بعض الأصحاب هذا الإشكال منفصلا عن سابقه. أنا صورتها إشكالا متوقف على إشكال، لا خلينا نحررها كإشكالين. وجعل بعض الأصحاب هذا الإشكال منفصلا عن سابقه وفرعه على التنزل عنه، فهنا إشكالان: ألف، إن الجزء الملاقي للنجس له سطحان، أحدهما يلاقي النجس والآخر بعيد عنه وهو المتصل بباقي الأجزاء، وهو لم يتنجس فلا ينجس بقية الأجزاء. هذا الإشكال الأول، فإذا أصل تصورك وفهمك ليس بصحيح. إن قلت لاحظ اعتبرت شبه بالتنزل، إن قلت لا أنا ما أفترض جزءا من المائع له سطحان، أنا أفترض التعامل مع ذلك الجزء الغير قابل للانقسام، المبي سطحان، بي سطح واحد، هو لعين النجاسة وهو لبقية أجزاء، قلنا لك هذا مستحيل، الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل. باء، ولو أجيب عن هذا الإشكال بعدم التمييز بين سطحي الجزء الأول الملاقي للنجس وأن نجاسة السطح الملاقي منه للنجاسة مساوقة لنجاسة الجزء الأول بتمام سطوحه، فإنه يتوقف على القول بالجزء الذي لا يتجزأ، وقد قدمنا الإشكال عليه. إذن إشكالان هذه صغناهما على كلام الشهيد الصدر قدس سره. ما هو جوابك أيها الشهيد الصدر؟ يعني قلنا أن الإشكال محرر قبله وأمامه، فبالتأكيد ولما يقول هذا الكلام عليه أن يجيب على هذا الإشكال الذي يرد عليه، ها مثل مصباح الفقيه موجود هذا الإشكالات بشكل أو بآخر. فكان جوابه قدس سره بأن الجزء الأول الذي يتنجس بملاقات النجس وينجس بدوره الجزء الثاني هو ذلك المقدار الذي لاحظ لا يتعقل العرف اتصاف ما هو أصغر منه حجما بالنجاسة. قال هكذا نتصور، نصل إلى هكذا جزء سواء قام برهان فلسفي على إمكان تجزئته أم لا. هذا في بحوث في شرح العروة الوثقى مجلد الأول 145. أقول ببساطة هذا رجوع منه إلى حاكمية العرف. إذن أيضا رجعتنا إلى العرف من أول الأمر، أرجعنا إلى العرف والعرف هو الذي يحكم في الأمور. أقول هذا رجوع منه قدس سره إلى حاكمية العرف بغض النظر عن هذه التدقيقات. قلنا له وجوابك عن الإشكال الذي ذكرنا بالدرس السابق بأن هذا الوجه يتطلب مدة زمنية، لأن كل جزء يناقص ينجس المجاور له والمجاور له ينجس، هذا ما هو جوابك عن؟ قال نفس الجواب اللي تفضلت به أمس عن صاحب الجواهر، بأن هذا الترتب ليس زمنيا. لا لا، هو السام سميه ترتب رتبي، ونحن أمس سميناه ترتب تحليلي، ترتب اعتباري. شرحنا كلام صاحب الجواهر أمس فأجاب بنفس الجواب، ودفع قدس سره إشكال الحاجة إلى مدة زمنية للسريان إلى تمام المائع بما تقدم عن صاحب الجواهر قدس سره، وحاصله أن النجاسات مترتبة ترتبا رتبيا لا زمانيا. ما معنى هذا؟ نفس الكلام الذي قاله صاحب الجواهر، قال لأن الملاقاة بين الأجزاء كلها حاصلة في الآن الأول، فلا حاجة إلى نفوذ وتحرك ومرور زمان. قال هذا بالشرح نقرب الفكرة، نشرح نقول هاي لاقى هذا ثم هذا لاقى هذا، وانت فهمت من الثمية هذه افتهمت إذا نحتاج إلى تخلل زمان. لا، هي أصلا الأجزاء متصلة بينها، فالاتصال والملاقات بين جميع الأجزاء حاصل قبل ملاقات النجاسة، فمجرد لاقت النجاسة وعلقت الدقمة مالت الكهرباء الكل تنجست في آن واحد، لأن الملاقات حاصلة عند الجميع. هذا الذي سمعنا من صاحب الجواهر. إذن هذا الوجه الذي اخترناه ومناقشاته. الآن كأننا نريد أن نستعرض تتميما قبل أن ننتقل إلى بعض المطالب الآتية، لأن تكرر عندنا الحديث عن أن الماء الجاري نازل من الأعلى إلى الأسفل، إذا تنجس الأسفل لا يتنجس الأعلى، أو الماء المتدافع من الأسفل إلى الأعلى إذا تنجس الأعلى لا يتنجس الأسفل. هذا على خلاف قاعدة الانفعال. قاعدة الانفعال تقتضي ما دام أكو اتصال وأكو ملاقات إذن تسري النجاسة. ما الذي يخرج هذا المورد عن قاعدة السراية؟ كيف نفهم خروج هذا المورد عن قاعدة السراية؟ كأنه يحتاج إلى أن نتحدث فيه، لأن تكرر الاستشهاد به كما ترون في كثير من الدروس الأخيرة. كل ما هذا وننقض عليه بهذا المورد، وكل ما هذا ونستشهد بهذا المورد، ينبغي أن لا نمر عليه إذن مرور الكرام كما يقال. لابد أن نفهم فعلا أنك في أكثر من مورد تنقض، تقول ها هذا كذا، تجي البحث الفلاني تقول يخرج منه هذا كذا. نريد لماذا بيان وجه لماذا خرج هذان الموردان عن قاعدة السرايا. هذا إذن هو التتميم، تتميم في وجه خروج الماء الجاري من العالي إلى السافل وأمثاله كالمتدافع من السافل إلى العالي من قاعدة السرايا. لماذا خرجت هذه وأنت تكررها؟ ونعم إجماع عليها، لكن فهمونا ليش، لماذا خرجت هذه؟ بيان ذلك، توجد مسألة في الموسوعات الفقهية، نعطي عنوان المسألة حتى لمن يريد أن يراجعها إن شاء الله تعالى. توجد مسألة في الموسوعات الفقهية عنوانها هل يشترط في تحقق الكرية واعتصامها تساوي سطوح الماء فيه أم لا؟ مسألة محررة في كتاب الطهارة. يعني المعروف في الكر، افترض خزان عندك حجمه الماء الذي فيه أكثر من 400 لتر أو 377 بحسب الأقوال الفقهية. هذا قدر متيقن أذكر. لكن لو وجد فد إناء هنا وإناء أعلى منه وبينهما أنبوب كما هو المتعارف بالبيوت السنة. خزان بالسطح وأنبوب نازل إلى طشت أو إناء، فلو كان مجموع الماء الموجود في الخزان مع الأنبوب النازل مع الوعاء الذي فيه ماء مجموعهم كر، هل يكون هذا معتصما أم لا؟ هذا خارج القدر المتيقن. قدر المتيقن لو كان كل 400 لتر في برميل واحد في تانك واحد. الآن لو اختلفت سطوح الماء، لو اختلف سطوح الماء هل هذا يكفي في الاعتصام أم لا؟ يعني لو هذا الطشت أو الوعاء أو الإناء في الأسفل لاقته نجاسة، هذا معتصم هو مجموع الماء باعتباره كور، ما معتصم، وإذا ما معتصم تنجس التانك الفوق بنجاسة هذا الماء في الوعاء الأولى. هذا إذن مطلب اللي نريد نتحدث عنه يذكر في أكثر من مورد. المورد الذي قد يكون أكثر يذكر تفصيلا فيه هو هنا، أنه هل يشترط في الكر تساوي سطوح الماء أم عدم تساوي؟ وإذا قلت عدم تساوي بلا فرق بين التسنيم كمثال ذكرنا التانك فوق وإناء جوا بينهما أنبوب، أو الانحدار ماء يجري من منطقة عليا لا منطقة سفلى لكن مو على نحو التسليم، لا انحدار تدريجي، هم بأي تدريج هذا خلاف آخر، تدريج قوي تدريج ضعيف، بحيث مجموع الماء من الأعلى إلى الأسفل هذا المتدرج. فإذا ممكن يكون مع اختلاف السطوح على نحو التسليم لو على نحو الانحدار المتدرج. هل هذا كافي في الاعتصام لو مو كافي؟ هنا يذكر قضية نجاسة العالي بالسافل وعدم نجاسته، مو بس النجاسة لا حتى من باب الطهارة، لأنهم يتحدثون عن التقوي وعدمه. يعني التقوي يعني هذا الأسفل يتقوى بالعالي ويصبح المجموع كرا وعاصما لو ما يتقوى به، والعالي هل يتقوى بالسافل لو وقعت نجاسة في هذا التانكي اللي هو فوق مو كر أقل بس هو ومجموع الأنبوب المتصل مع الأسفل يصير كر، فلو النجاسة لاقت هذا العلوي يتقوى العلوي بالسافل ويقول هذا الكر ما يتنجس. فالمسألة حتى في الطهارة وفي النجاسة على كل التقديرين إن شاء الله تعالى نبحثه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.